كما أن اليهود بينهم العداوة والبغضاء، وفيه التحرير من البدع، لأن الواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين. إنما المؤمنون إخوة، ولا ينبغي أن يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد. ولهذا أمر الإسلام به المسلمين أن يتعاونوا وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يعطف بعضهم على بعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يتسامح الإنسان عن حقه. كل هذا لأجل أن تكون القلوب سليمة وأن يكون المؤمنون إخوة متحابين متآلفين وأن تزول بينهم الوحشة والعداوة والبغضاء. فأهل البدع ليسوا كذلك، فبينهم عداوة وبغضاء كاليهود، في تحذير من أهل البدع. نعم.
وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. رواه الآجري في الشريعة بلفظ تحبط الأعمال، ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم. وهذا الأثر عن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني العالم الجليل، يقول: الخصومات في الدين تمحق الأعمال، تمحقها تذهب بركتها. لما؟ لأن الخصومات ثلث العداوة والبغضاء، وثلث الشبه والشكوك في الأذهان والأفكار، وبالتالي إذا نشأت الشكوك والشبه، شكوك وشبه في الأذهان، وغل وحقد بينه وبين الناس، أين التدين؟ أين بركة التدين؟ محقت بركة الدين محقت تدين هذا الشخص الذي في نفسه وساوس وشكوك وأوهام، وفي نفسه غل وحقد على بني جنسه. هذا لا شك أن دينه ليس فيه بركة، بل هو من فوق البركة. ولهذا قال معاوية: الخصومات في الدين تمحق الأعمال، لأنها تولد الشبهات والبدع والشكوك والأوهام، وتولد البغضاء والعداوة بينه وبين إخوانه. نعم.
وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. روى ابن وضاح عن الحسن أثرا قريبا من لفظ أثر يوسف.
نعم. يوسف بن أسباط يقول: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب، لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب البدعة وأدنى النظر إليه وخالطه وعاشره تزول الوحشة من بدعته، ويألف هذه البدعة، وإذا ألف البدعة طفئ نور الحق، يعني طفئ النور الكامل، فيبقى نور الحق ونور الإيمان في قلبه ضعيفا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة ومخالطته ومماسته. وقديما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فإذا كثر الإمساس لأهل البدع والاختلاط بهم صار زال استقباح هذه البدع وزالت النفرة منها، فيألف الإنسان البدعة ولا يستقبحها، فيزول نور الإيمان الكامل ويضعف بذلك الإيمان. فلهذا قال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم.
وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه.
نعم.
أخرجه الهروي بلفظ قريب منه.
نعم. هذا الأثر عن بشر بن الحارث يقول: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، قبل أن تصل إليه. هذا فيه التحذير من أهل البدع، يعني أنها ليس لك أن تركن إلى صاحب البدع ولا أن تجلس معه، لأنه كما سبق إذا جلس مع صاحب البدع وركن إليه زالت وحشة البدع من نفسه، وسهلت عليه فألفها واستحسنها ثم لا ينكرها فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال بشر بن حارث رضي الله عنه رحمه الله: عليك أن تسد الذريعة التي تكون سببا في ضعف الإيمان، وهي النظر إلى صاحب البدعة. فأنت عليك أن تسد الذريعة، سد الذريعة معروف في الشريعة، فسد الذريعة ألا تنظر إلى صاحب البدعة، غمض عينيك قبل أن تصل إليه، لأنك إذا فتحت عينيك هذه المرة فتحتها مرة أخرى ثم ثالثة ثم سهل عليك ما بعد ذلك، سهل عليك الجلوس معه والنظر إليه، ثم سهل عليك مصاحبته، فزال بذلك استقباح هذه البدعة، ثم تألف هذه البدعة فتكون شريكا له في الإثم، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانك. ولهذا قال بسبحانه: ينبغي أن تسد الباب من الأصل، فإذا كان طريقنا على صاحب البدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، سدا للذريعة التي توصل إلى استحسان الجلوس مع أهل البدع، وبالتالي استحسان بدعتهم، ثم يزول وحشة هذه البدعة، ثم لا ينكر، ثم يضعف إيمانه. فلهذا ينبغي سد الذريعة وسد الباب. نعم.
وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. أخرجه الهروي عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره، وكذا اللالكائي.
نعم. وهذا أيضا من باب سد الذريعة إلى الركون إلى أهل البدع. قال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. هذا من باب سد الذريعة، سد الباب، لأنك إذا لم ترجع ولقيته فإن الشياطين محيطة به تحسن لك وتسهل عليك مقاربته والوقوف معه ومجالسته، فالشياطين تسهل لك ذلك. وإذا استسهل الإنسان، إذا تساهل في أول الأمر لا يزال تساهل شيئا بعد شيء حتى يجلس أهل البدع، وحتى لا ينكر عليهم فيكون شريكا لهم في الإثم. ولهذا من سد للذريعة ينبغي الإنسان إذا لقي صاحب البدع أن يرجع ولا يقابله، حتى لا تتدرج به الحال إلى أن يستحسن بدعته بسبب الشياطين المحيطة به والتي تسهل عليه هذه البدعة. نعم.
وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. أخرجه الدارمي والآجري في كتاب أخلاق العلماء، والمصنف في الكبرى، والهروي.
نعم. وهذه المقالة مسلم بن يسار البصري العابد يقول: إياكم والجدال، تحذير من الجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. هذا فيه التحذير من الجدال والخصومات، لأن الجدال تولد الشبهات، والشبهات تولد الجدال. يقول: احذروا الجدال، فإنها حتى لو صدرت من عالم فإنها ساعة جهل، ساعة جهل فيها العالم متساهل وقد يزل، فيوافق فيصدر منه شيء أثناء الجدال يكون يولد شبهة، وتتولد من الشبهة البدعة. فسدا للذريعة ينبغي الحذر والبعد عن الجدال، فإن الجدال قد ينشأ منه شبهة ولو كانت من عالم، قد تكلم العالم في أثناء الجدال بسبب الخصومة والنزاع، يتكلم بكلمة فينشأ منها شبهة، ثم تنشأ من الشبهة بدعة، لأن هذه الساعة في الجدال ساعة جهل فيها العالم بسبب الخصومة والنزاع والجدال، والشيطان يبثر الزلة ويلقي هذه الكلمة التي فيها إهام أو فيها شبهة في قلب بعض الناس فتولد في قلبه شبهة ثم يشعر من الشبهة بدعة. فلهذا حذر مسلم بن يسار رحمه الله من الجدال. نعم.
وقال الحسن: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. رواه ابن وضاح عن الأوزاعي والآجري في الشريعة عن الحسن واللالكائي.
وهذه المقالة الحسن من باب التشديد، وقول إن صاحب البدعة لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف، إنما هذا محمول على البدعة المكفرة. البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا عدل ولا صرف. الصرف الفريضة والعدل النافلة، وقيل التوبة، قيل الصرف التوبة، إنما هذا من الكافر. هذا الكافر هو الذي لا تقبل منه الأعمال، لا تقبل منه الأعمال. فصاحب البدعة، البدعة بدعتان: بدعة مكفرة هذه صاحبها لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا حج ولا جهاد في حال كفره إلا إذا تاب قبل الموت، ولا صرف ولا عمرة. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فإن صاحبها ضعيف الإيمان، صاحبها ضعيف الإيمان، وتقبل ما تصح أعماله، أعماله صحيحة لأنه ليس بكافر، لكن قد توصله هذه البدعة إلى البدعة الكفرية، فلا يقبل صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة. هذا محمول على صاحب البدعة التي توصله إلى كفر، بدعة كفرية، هذا هو الذي يتقنه الأعمال. والبدعة غير الكفرية توصل إلى البدعة الكفرية، فينبغي الحذر منها سدا للذريعة. نعم.
وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. أخرجه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي، وذكره عياض في الشفاء.
نعم. وهذه المقال للزهري، هو تابعي صغير وهو إمام مشهور، محمد بن شهاب، محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، الإمام والمحدث المعروف الذي لا تخفى شهرته وعلمه. وهذه المقالة من الزهري رحمه الله مقالة عظيمة، يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الفتن ونجاة من البدع، وبالتالي نجاة من النار. فإذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع واستقام على الشريعة وعلى السنة فإنه يكون من الناجين. فالمعتصم بالسنة نجاة، نجاة المعتصم بشرع الله ودينه وابتعد عن البدع فإن هذا هو النجاة، هذا طريق السعادة وطريق السلام. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدع ونجاة من الفتن. ومن نجا من البدع والفتن واستقام على الدين فهو السعيد. والعلم يقبض قبضا سريعا. نعم، العلم يقبض قبضا سريعا، وكما سبق في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فهو يقبض قبضا سريعا، يموت العلماء على خيار واحدا بعد واحد ثم يقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهال فيكونون رؤوس الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، ما دام نعش العلم يعني وجود العلم وظهوره، نعش يعني وجوده وظهوره، ظهور العلم وجوده وظهوره وانتشار العلم بين الناس ثبات الدين والدنيا. واذا خفي العلم عم الجهل وفضل ثم هلك الناس. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش العلم ظهوره ووجوده وانتشاره ثبات الدين والدنيا، وخفاء العلم وانتشاره هلاك، هلاك الدين والدنيا. ولهذا قال وذهب ذلك كله ذهب العلماء. صدق رحمه الله يقول إنما الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقضي قضاء سريع سريع، وثبات العلم وظهوره ثبات للدين والدنيا. ومتى وخفاؤه هلاك، متى يذهب يختفي العلم وينتشر؟ إذا ذهب العلماء. ولهذا قال وذهب ذلك كله ذهاب العلماء، فيه الحث على أخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم، ولا سيما علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون علماء الحق. وفيه تحذير من البدع والأخذ عن أهل البدع. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. رواه الدارمي في سننه. وقال الدارمي أكثر تنقله أن يتنقل من رأي إلى رأي. ورواه الآجري في الشريعة من طريقين. ورواه اللالكائي والبغوي في شرح السنة. ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وابن البناء.
نعم. هذا المقال لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، الذي ضمه بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين، جعله الخامس الخلفاء الراشدين. ومعروف عدله وورعه رحمه الله رضي عنه وإصلاحاته في زمانه مع قصر خلافته سنتين وكذا، ومع ذلك حصل فيها إصلاحات عظيمة، وهو أول من أمر بجمع الحديث. يقول رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا يعني هدف، هدف وإشارة، مثل الإشارة التي الغرض الذي يجعله الناس يترمون يصيبونه، هدف يعني، هدف وغرض، يرمى هذا يرميه وهذا يرميه، تجعل إشارة يترمى بها الناس، إشارة أو غرض أو هدف، حيكم يصيب الإشارة، هذا يرميه هذا يرميه هذا يرميه. يقول من جعل دينه غرضا هدف كل يرميها هدفا للخصومات أكثر التنقل. أكثر التنقل يعني من شيء إلى شيء، يتنقل من شيء إلى شيء ولا يثبت على الدين والسنة. هذا فيه التحذير من الخصومات والجدال، لأن تولد الشبهات والشبهات تولد الجدال. فيقول من جعل دينه غرضا للخصومات وهدفا أكثر التنقل من شيء إلى شيء، أكثر التنقل من شيء إلى شيء، ثم لا يثبت على الدين ولا على السنة. وفيه التحذير من الخصومات التي تولد الشبهات والبدع، لأن صاحبها لا يثبت على الدين والسنة. نعم.
وقال محمد بن علي لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. رواه الدارمي في موضعين من سننه، وكذا رواه ابن بطة في الكبرى.
وهذا محمد بن علي بن الحنفية السابق، محمد بن علي بن أبي طالب، وهو محمد بن علي بن الحنفية. يقول رضي الله عنه لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا نهي تحذير، لا تجالسوا أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون، لأنه تتولد من خصوماتهم وجدالهم الشبه، وتتولد من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. يعني الداخل في قوله تعالى وذلك الذين يخوضون في آياتنا، النصوص التي حذرت من الخوض في آيات الله بغير علم يدخل فيها أصحاب الخصومات وأهل البدع، لأن أصحاب الخصومات نشأت من خصوماتهم الشبه، ونشأت من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. ففيه التحذير من الخصومات وأهل الخصومات، ولزوم والأمر بلزوم السنة والجماعة، ولزوم الكتاب والسنة، والتسليم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. رواه الطبراني وأورده صاحب المشكاه وعزاه لمسند أحمد. ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير، وفي إسنادهم كلهم أبو بكر بن عبد الله بن مريم، وفيه مقال. ولكن رجح الحافظ بن حجر توثيق رجال الإسناد وقال إسناده جيد. كذا في الفتح الرباني قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث. وضعف الألباني سنده في تحقيقه على المشكاه. وذكر صاحب المرعاة في شرح المشكاه أقوال من ضعفه من العلماء، قلت لعل تضعيفهم الحديث بناء على كونه مرفوعا، أما إذا كان موقوفا على غضيف فليس ضعيفا، سيما وقد رواه أحمد بسند ليس فيه ابن أبي مريم.
نعم. وهذا المقال غضيف بن حارث السكوني رحمه الله يعني موقوف عليه، ليس مرفوعا، فله موقوف عليه. يقول: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. وهذا صحيح، أنه إذا ظهرت بدعة ماتت السنة، وإذا ماتت البدعة ظهرت السنة. هذا واضح، كل ما ظهرت بدعة خفي ما يقابله من السنة، وكل ما ظهر السنة خفي ما يقابله من البدعة، لأن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة. ولهذا قال غضيف: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، لأنهم متقابلان. فمثلا بدعة المولد، بدعة المولد هذه بدعة، فإذا فعل بدعة المولد ترك السنة، السنة عدم فعل المولد، وإذا ترك المولد فعل السنة، فقد فعل السنة. فلا تظهر بدعة إلا تظهر من السنة، كما لا تظهر سنة إلا وقد ترك ما يقابلها من البدعة. نعم. هذا فيه التحذير من البدع وإظهارها والحث على لزوم السنة. نعم.
وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. أخرجه الدارمي ورواه اللالتائي مرفوعا، ورواه الآجري في الشريعة والهروي وابن بطة في الكبرى، وعزاه السيوطي للبيهقي في مفتاح الجنة.
نعم. وهذا المقال في السيرين، محمد بن سيرين التابع الجليل، يقول: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. والأثر يعني السنة، الأثر يطلق على السنة وعلى الآثار عن الصحابة والتابعين، ثم الأثر. ما كان الرجل مع السنة فهو على الطريق المستقيم، فإذا تخلى عن الآثار والسنة فإنه حاد عن الطريق المستقيم. ما كان الرجل مع الأثر والسنة ولزم السنة فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الآثار والسنن فإنه يكون مع البدع فيحيد عن الطريق المستقيم. فالسنة لزوم الصراط المستقيم، والبدعة فيها انحراف عن الطريق المستقيم. وهذه المقالة صحيحة: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الأثر فإنه يكون مبتدعا فيحد على الطريق. هي التحذير من البدع والحث على لزوم السنة. نعم.
وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. أخرجه الدارمي في سننه.
نعم. وهذا المقال إبراهيم النخعي والتابعي الجليل من أهل الكوفة، يقول: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته. وهذا فيه الحث على لزوم السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والحراف عنها ولو قيل شعر. ولهذا قال: لو بلغني عنه عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، يعني ألزم السنة وألزم طريق الصحابة والتابعين ولا أحد عنه ولا شيء يذكره. ثم قال: وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. يعني كفى على قوم احتقار، كفى بالقوم احتقارا وعيبا ودما أن تخالف أعمالهم أقوالهم أو أن تخالف أعمالهم السنة. فلا شك أن من القوم الذين يخالفون السنة وتخالف أعمالهم السنة فلا شك أنها أن هذا عيب وذنب، كفى بهم عيبا وكفى بهم ذما أن تخالف أعمالهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. نعم.
وقال شريح: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
كما وجدت قد سبقني
إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. أخرجه ابن سعد في الطبقات.
وهذا المقالة في شريح القاضي، صحيح الحارث القاضي المشهور، يقول: إنما أقتفي الأثر، والأثر هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة والتابعين. أقتفي يعني أتبع. إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. يقول: إنما أنا ما أبتدع وإنما أتبع الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، فما وجدت من الآثار شيئا قد سبقت إليه حدثتكم به، وما لم أجد شيئا سبقت إليه لم أحدثكم به. هذا فيه بيان حرصه رحمه الله على لزوم السنة واتباع الآثار وبعدها عن البدع. وهكذا ينبغي كل مسلم. هذه نصيحة، نصيحة منه لمن تبلغ هذه النصيحة، وأنه ينبغي الإنسان أن يقتفي الآثار وأن يتبع الآثار والسنن وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. قال ابن سعد في الطبقات: وكان الشعبي شيعيا فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم.
نعم. هذا من عيبه للاعتزال. الاعتزال مذهب المعتزلة، والمعتزلة جماعة اعتزلوا مذهب مجلس الحسن البصري وابتدعوا بدع، ومن بدعهم تكفير القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ومن بدعهم إنكار الصفات وإثبات الأسماء. وإنما وظهروا هؤلاء في أوائل المئة الثانية، في أوائل المئة الثانية، وكانوا في الأول مع حسن البصري يتبعون الحديث والسنن، ثم بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا البدع من نفي الصفات والقول بأن الفاسق تخرج من الإيمان ولا تخرج الكفر. ولما سئل عن بعض العلماء قال: ولدت قبل الاعتزال، يعني أنه شيء حادث والحدث بدعة. ولدت قبل الاعتزال، أنا مولود قبل الاعتزال، فدل على أن الاعتزال حادث والحدث في الدين بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو من التحذير من الاعتزال وطريقة المعتزلة في الصفات وفي القول بأن العاصي يخرج من الإيمان، وكذلك سائر البدع ينبغي أن يحذرهم المسلم وأن يبتعد عنهم وأن يلزم السنة. نعم.
وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا.
كنت ولا رفض، ولا رفض في الدنيا.
كنت ولا رفض في الدنيا.
الرفض مذهب الرافضة، قال له رفض. أما الرفض هو الترك، الرفض هو الترك، فلان رفض كذا ترك. لكن الرفض مذهب الرافضة، يعني كنت، يقول الشيخ: كنت قبل أن يوجد الرفض، قبل أن يوجد مذهب الرافضة. دل على مذهب الرافضة مذهب خبيث، مذهب محدث مبتدع ليس له أصل في الشرع، فدل على بطلانه وفساده، وأنه ينبغي الحذر منه. ولهذا قال الشعبي: كنت ولا رفضة في الدنيا، ما في رافضة. ثم بعد ذلك تشهد مذهب الرافضة، والرافضة من غلاة الشيعة، أو الشيعة طبقات كما سبق، طبقات وفرق أكثر من 24 فرقة من فرقهم الرافضة وهم من الغلاة، ومن أعلى فرقهم النصيرية. النصيرية أعلى فرق الشيعة، والنصيرية يعتقدون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله، ومنهم من يقول أن علي في السحاب وسيرجع يؤلهون علي. ثم المخطئة من فرقهم الذين يخطئون جبريل، يقولون جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأعطاها محمد، خان الأمين وصدها عن حيدر، خان الأمين جبريل صدها عن حيدر لقب علي، صد الرسالة عن حيدر، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ثم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقول إن القرآن ما بقي إلا الثلث وطار الثلثين غير محفوظ القرآن، ويعبدون آل البيت، وهذا كفر بإجماع. ومنهم فرق زيدية هم الذين يفضلون علي على عثمان، هم طبقة منهم الكافر ومنهم المبتدع. الشعب يقول كنت ولا رفضة في الدنيا، ما في رفضة، ثم وجد في تحرير من مذهب الرافضة. نعم.
وذكر القدر عند مجاهد فقال كفرت بدين ولدت قبله.
هذه المقالة مجاهد بجب تبعي الجليل صاحب ابن عباس، يقول لما ذكر عنده القدر قلت كفرت بدين ولدت قبله، هو دين القدرية الذين ينكرون قدر الله ويقولون ان الله لم يعلم بالاشياء قبل كونها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ على القدر الاولي، وهم كفره وقدريها المتوسطه يثبتون العلم والكتابه ولكن ينكرون عموم الاراده وعموم الخلق. فمجاهد رحمه الله يقول ان هذا الدين حادث، كفرت بدين ولدت قبل، انا مولود قبل ان يوجد هذا الدين دين القدريه، ثم وجد فانا كافر بهذا الدين. اما دين الله وهو الذي بعث به أنبياءه ورسله، هو الذي بعثه به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ثم حدث دين القدرية بعد ذلك بعد ولادتي، فأنا كافر بدين ولدت قبله. المقصود من هذا التحرير، تحرير من مذهب القدرية وبيان أنه مذهب مبتدع وأنه يخالف الشرع. نعم.
وقال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء، فقال مالك رحمه الله يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
نعم. هذا ما قال مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور إمام مدارس، يقول قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال هذا الرجل الذي حضر الموت على دين أبي عمارة، وكان مبتدعا، أبو عمارة مبتدع من البدع. هذا يدل على أن هذا الرجل تمكنت البدعة من نفسه. فقيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا من أهل البدع، فأبو عمارة هذا من أهل البدع، فلما قيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، وكان يتولاه يعني يميل إليه ويواليه ويوافق في مذهبه، كان تولى رجل يتولاه من بعض أهل الأهواء يعني أهل البدع. فقال مالك رحمه الله منكر عليه يدع دين أبي القاسم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام ويموت على دين أبي عمارة. ينظر هذا الرجل يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة الدين المبتدع. هي التحذير من البدع، وأن البدع والعياذ بالله قد تستولي على صاحبها حتى إنه عند الموت يصر عليها والعياذ بالله، كما أصر هذا الرجل عند الموت. حضره وقيل على أي دين تموت؟ قال يموت على دين أبي عمارة على البدع، ولم يقل يموت على دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الإنسان إذا شاب على شيء شاب عليه في الغالب، وإذا شاب على شيء مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان في حياته يتولى أهل البدع ويملوا أهل البدع نشى عليها واستمر عليها ومات عليها إلا من عصمه الله، نسأل الله السلامة والعافية في التحذير من البدع. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكوفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال لي معاوية رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح ورواه اللالكائي.
نعم، هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله سنده كما ساق سند في الكبرى. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راجيان كفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه، وطاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل المعروف، عن ابن عباس رضي الله عنه قال يروي قال لي معاوية رحمة الله عليه معاوية بن سفيان أنت على ملة علي، لأن ابن عباس كان ممن شايع عليا وكان معه وقاتل معه، يعني لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم ومن معهم حصل الخلاف بينهم، انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه وراوا أنه هو خليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد، وأنه يجب السمع والطاعة عملا بقول الله تعالى يا أيها عملا يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. فانضم أكثر الصحابة إلى علي ورأوا أنه هو الخليفة الراشد وأن معاوية على الشام بغاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تقتل فئة الباغية، وهذا هو الحق، وأهل الشام ومعاوية لا يعلمون أنهم بغاة، يطالبون مجتهدون لكن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد، وعلي ومن معه اجتهدوا واصابوا فلهم اجر الاجتهاد ولهم اجر الاصابه. ومن ذلك ابن عباس انضم الى علي، فمعاويه يقول ابن عباس انت على مله علي لما ضمنت اليه؟ قال ابن عباس لا لست على مله علي، قال ولا على مله عثمان، انا على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي وعثمان وإن كانوا على الحق لكن قد يخطئون في بعض الأشياء، قد يكون لهم اجتهادات ولا ما تتبعهم في كل شيء، إنما على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يخطئ ويصيب، فأنا على ملة الرسول هذا هو الحق هذا هو النور. ثاني يلزم السنة، يلزم السنة ولا يتبع الرجال، فالدين إنما دين الله هو الذي يجب اتباعه، وأما الرجال فهم يخطئون ويصيبون ولو كانوا من الصحابة، وإن كان مصيب قد إذا اجتاز له أجرار ومخطئ له أجر، لكن واجب لزوم الكتاب والسنة والحق، والرجال إنما يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، الرجال يعرفون بالحق، من أصاب الحق عرفنا أنه أما الحق ما يعرف بالرجال، فلان قال هذا القول يكون معه الحلق، لا المهم الحق عرف الحق، ومن وافقه من الناس عرفوا بالحق، أما أن تعرف الحق بالرجال لا، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنا على ملة رسول الله لست على ملة علي ولا على عثمان، وإن كانوا صحابه أجلة وهم على الحق لكن يقول الأصل السنة، أنا على ملة رسول الله، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وافقني عليها فهو على الحق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفترقا على الله عز وجل، رواه ابن بطة في الكبرى.
نعم، وهذا فيه التحذير من الخصومات والجدال في الدين، لأن الخصومات تولد الشبه والشبه تولد البدع كما سبق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما اجتمع رجلان خصمان في الدين فافترقا حتى يستريا على الله. لأنهما إما أن يكونا على الباطل أو يكون أحدهما على الحق والآخر على الباطل، فيكون الذي على الباطل قد افترى على الله، حيث أنه زعم أن البدعة أو الشبهة، البدعة التي لا شك من الشبهة أنها حق وهي خلاف الحق، فيكون قد افترى على الله، يؤدي إلى افتراء على الله، وإن كان لم يصرح بأن افترى على الله، لكن عمله الآن وفعله كونه يتبنى هذه البدعة ويخاصم في دين الله حتى تتولد الشبهات ثم تنشأ من الشبهات البدع، يؤدي إلى الافتراء على الله. فيه تحليل من الخصومات في الدين وتحليل من البدع والأمر بلزوم الجماعة والسنة. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. رواه ابن سعد في الطبقات.
نعم. وهذا قال لإبراهيم النخعي تابعي المعروف: وما خاصمت قط. ولأن الخصام يؤدي إلى الشبه كما سبق، والشبه تؤدي إلى البدع، فلهذا ابتعد عن الوسيلة رحمه الله. الخصومة وسيلة إلى الشبه، والشبه وسيلة إلى البدع، فابتعد عن الوسائل حتى لا تحصل الغاية. وهذا من الفقه في الدين ومن الدين، ويدل على إيمان العبد وقوته في دين الله أنه يبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الشبهات، والشبهات تؤدي إلى البدع، فلهذا قال: ما خاصمت قط. نعم.
وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه.
نعم. وهذه المقالة في معاذ يقول: يد الله فوق الجماعة، يعني يد الله مع الجماعة، جماعة السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون، فالواجب لزوم طريقهم، لأنها أهل الصحابة والتابعون على الحق، لهم خير الناس وأفضل الناس شهد التنزيل، وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم. فالجماعة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، فالواجب لزوم طريقته، لزوم الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون، هم الجماعة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية، ومن شذ عنهم لم يبال الله بشذوذه، بخروجه عن الحق، لأن الحق في كتاب الله وسنة، في لزوم السنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون، ومن شذ في النار لم يبال له بشذوذه. هذا فيه التحذير من الشذوذ، والبدع شذوذ، البدع والشبهات كلها شذوذ، فيه التحذير من البدع والشبهات والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين.
لن يخطئك،
فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
أو يؤذيك. نعم.
أو يؤذيك قبل أن تفارقه. أخرجه ابن وضاح بسنده عن الحسن البصري أنه قال: لا تجالس صاحب هواك فيقذف في قلبك ما تتابعه.
ما تتبعه.
فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك.
نعم. وهذا الأثر مصعب رحمه الله يقول: لا تجالس مفتونا، وهو مبتدع، المبتدع مفتون في دينه، فإنك إذا جالست مفتونا لن يخطئك إحدى اثنتين، إما يفتنك فتتابع على بدعته، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. فأنت متضرر على كل حال، هذا جلس السوء، جلس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك هناك تركيب، فحال المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيب، إما أن تشتري منه أو يعطيك يهدي لك هدية أو يعلق بك رائحة طيبة، فأنت مستفيد على كل حال. جالس الجلس الصالح يحظك على الخير أو يحذرك من الشر ومن البدع، وأما جلس السوء فإنك متضرر على كل حال. كناس خلقين إما نحرق ثيابك وإما تجد منه ريحا كريهة، فكذلك جليس السوء إما أن يحسن لك البدع والمعاصي وإما أن يوقعك فيها وإما أن يحسنها ويهون من شأنها في نفسك. ولهذا قال في هذا الأثر قل لا تجالس مفتونا، يعني مفتونا في دينه، فإنك لن يخطئك إحدى اثنتين، يعني لا تسلم منه في الغالب، في الغالب لا تسلم من واحد من واحدة من خصلتين. الخصلة الأولى أن يفتنك فتتابعه، يعني يؤثر عليك ويحسن هذه البدعة والشبهة في نفسك حتى توافقك وتعتنقها. والخصلة الثانية أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يؤذيك بكلامه وبشبهه التي يريدها حتى يؤذيك ويغر صدرك وتتألم إذا كان في قلبك حياة، لأن القلب الحي يتألم، يتألم من الشرور والمعاصي والبدع، وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
نعم قال علي. نعم.
تقدم تخريجه عن ابن عباس، ولم يذكر السيوطي في الجامع الكبير أن هذا الأثر مروي عن علي حيث ذكر عمن روى من الصحابة.
نعم هذا علي كما سبق قال كرم الله وجه، هذه من بعض النساخ ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم ورضي عنهم، فتخصيص ذلك يقول كرم الله وجهه أو عليه السلام هذا من نساخ بعض الشيعة ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم رضي الله عنهم. يقول من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وهذا باب الوعيد، من باب الوعيد يدل على أن ذلك من الكبائر، فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا باب الوعيد يدل على أنه من الكبائر، ولا يدل على أنه كافر، لكن هذا باب التغليظ والوعيد. وكذلك هذه المقالة من علي رضي الله عنه ومن فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني فقد ارتكب كبيرة، لأن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة، مفارقة جماعة السنة والجماعة، فقد خالف السنة، ومن خالف السنة يخشى عليه الهلاك، يكون مرتكب لكبيرة بضعف إيمانه، وإذا ارتكب ما يكون كفرا صار كافرا، لكن الأصل أنه مرتكب لكبيرة، مفارقة الجماعة هو مرتكب لكبيرة، وهذا من باب الوعيد. والكبيرة قد تكون كبيرة مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإن كانت هذه الكبيرة أو الفارق إذا كان مفارقة للجماعة مفارقة لهم في أصل الدين بأن ارتكب شركا في العبادة ونقض من نواقض الإسلام فهذا كفر وردة، وإذا كان دون ذلك فهو كبيرة من كبائر. فالمقصود أن هذا باب التغليظ، وفيه الحث على لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة جماعة المسلمين مفارقة الصحابة والتابعين كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
طيب وفق الله جميعا، 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 وفق الله أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ العلوم المساعدة كالنحو مثلا من أهل البدع المتمكنين في ذلك الفن، بحيث لا يوجد في بلده عالم من علماء السنة المتمكنين في هذا الفن، وجزاكم الله خير.
إذا أمكن أن يتعلم من غير أهل البدع فإن هذا هو الذي ينبغيه المتعين، أما إذا لم يوجد فهذا فيه تفصيل. إذا لم يجد الله غيره لا شك أن الأولى البعد عن أهل البدع ولا يقرب منهم حتى العلوم المساعدة النحو ولا غيره، يحاول بقدر جهده لا يجلس عند أهل البدع، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، لأن كثرة مجالسة لأهل البدع ولو كان ونظره إليهم وسؤاله معهم وتحدثه معهم يجعل قلبه يميل إليه ويميل إلى شيخه مهما كانت الحال، فالذي ينبغي عدم الأخذ بهم. والحمد لله يستطيع الإنسان أن يتعلم، يجد تعليم في أماكن أهل السنة، يستطيع يتعلم بالسفر إلى أهل السنة والجماعة أو بالاستفادة من الشبكة من أهل السنة والجماعة وبالكتب وبالأشرطة وبالسؤال وبالمعاهد السليمة. لكن لو قدر أن سيحتاج إلى هذا واضطر وصار عنده وصار أيضا ولم يكن وحده معه غيره واستفاد منه مع الحذر وأخذ الاحتياط، أرجو أن لا يكون بأس. لكن بكل حال ينبغي البعد عن أهل البدع مهما كانت الحال، ولا يخلعهم عنه شيء لا من العلوم المساعدة ولا من غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شاهدنا في قريتنا اجتماع الناس في مسجد أو بيت، بحيث يقرأ الواحد منهم القرآن، وكلما انتهى من كل آية رفع المستمعون أصواتهم بالتكبير أو بلفظ الجلالة، وعللوا ذلك بأنه يحمس على العبادة، فهل لهذا الأمر دليل شرعي؟
لا أعلم لهذا أصلا، وإن هذا من البدع كونهم بعد كل بعد قراءة يهللون بصوت مرتفع أو يكبرون أو إذا رفعوا الجلالة الله الله الله، كل هذا من البدع لا أصل له. وإنما المشروع أن يقرأ إنسان يقرأ واحد والباقي يستمعون، كما كان الصحابة يفعلون هذا، وكما كانوا يقرأوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة، كما ثبت عن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقرأ علي القرآن. وقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه كالدخان عليه الصلاة والسلام، تذكر ذلك الموقف. ولم يقل النبي الله الله، ولم يقل شيئا من ذلك. كذلك الصحابة في مجالس السنة، والمشروع للمجتمعين يقرأ واحد والباقي يستمعون وينصتون ويتدبرون ويتكلمون بشيء، ما يقول الله الله ولا يقرأون أصواتهم. وكذلك في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سماع القصائد المفيدة يقرأ واحد والباقي يستمعون ولا يتكلمون ويتدبرون ويتأملون ويستفيدون. أما القراءة الجماعية هذا لا أصل له، يقرأ جماعة الحديث أو القرآن إلا إذا كان التعليم تعليم القرآن لا بأس، أما جماعة يقرأون القرآن أو جماعة يقرأون الحديث أو جماعة يقرأون القصيدة أو يتخلل القراءة تكبير أو كذا. اللهم إذا إنسان أعجبه شيء ثم قال الله أكبر الله أكبر، يعني شيء ليس مرتبا وليس بعد كل آية، المقصود أن هذا لا أعلم بهذا أصل، ومشروع الإنصات وعدم رفع الصوت بشيء. نعم.
وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا, بماذا نرد على الروافض الذين يقولون بأنه لا يوجد لديهم ما يخالف السنة وأنهم فقط يتبعون آل البيت
وأنهم
يتبعون آل البيت ويرون أنهم الأحق بالخلافة وأن السنة لا تؤخذ إلا عن طريق ما ورد عنهم؟
نعم, نرد عليهم بأن هذا باطل, هم مخالفون السنة في كل شيء, وقول بأنهم الحق بالخلافة هذا باطل, وكذلك أيضا لا يخرج شيء إلا عن أهل البيت هذا باطل. السنة تؤخذ عن الصحابة جميعا, كل من بلغ دين الله, النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية, ولا قال لا يبلغ عني إلا أهل البيت, وقال سمع الله نظر الله الله سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها, فرب مبلغ أوعى من سامع, ورب حامل الفقه إلى ما هو أفقه منه, ولم يقل لا تأخذ إلا عن أهل البيت, هذا عام, كل الصحابة مأمورون بتبليغ دين الله, كل الناس, كل من علم شيء عليه يبلغ دين الله, فقول بأنه لا يأخذ إلا من أهل البيت هذا باطل, ويقول أن خلافة في أهل البيت هذا باطل ليس له دليل, والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن الخليفة بعده أحد ما عدا أبا بكر, فالخلاف بين أهل العلم هل ثبتت خلافته بالنص أو بالاختيار والاتخاب, على قول لأهل العلم الصواب أنها ثبتت بالاختيار والاتخاب, وأما النصوص التي جاءت فهي إشارة وإرشاد إلى اختياره وانتخابه كما حقق ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود أن هذا المقال باطلة, قول بأنه لا يؤخذ إلا من أهل البيت هذا باطل, فالدين يؤخذ عن الصحابة جميع, كل من بلغ دين الله يؤخذ منه, وقول بأن الخلافة فيهم خاصة هذا باطل. نعم,
أحسن الله إليكم, يقول ما رأيكم إذا رأى الشخص أن مخالطته بصاحب البدعة قد يؤدي ذلك إلى هدايته وتبيين الحق له لأن بدعته قائمة على جهله وجزاكم الله خير؟
سبق أن مخالطة المعاصي والبدع من المعاصي لكن أشد الكبائر, أنها لا يجوز مخالطة إلا على وجه النصيحة والإرشاد, فأنت لا تخالط أهل المعاصي الذين يفعلون الكبائر, التعامل بالربا أو الشحن بالزور أو عقوق الوالدين أو السرقة أو غيرهم, لا يكون جلسا لك, وأهل البدع كذلك, البدع أشد من المعاصي, فلا يكون جلسا ولا أصحاب لك إلا على وجه النصيحة, إذا كنت تنصحهم وتؤثر نصيحته فالحمد لله هذا مطلوب. فكما زار النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي بمرضه ودعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم, فشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة وأسلم, وكما زار عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام لكن الله لم يقدر له الإسلام بحكمة بالغة, فلا بأس زيارة المبتدع بل والكافر المبتدع والكافر والعاصي يزار على وجه النصيحة والدعوة والإرشاد والتبليغ, وإذا كان يرجو إسلامه أو يرجو إسلام الكافر أو يرجو هداية المبتدع أو العاصي فهذا مطلوب. الممنوع المداهنة تجعل الكافر صديقا لك تزوره ويزور, أو المبتدع صديقا لك تزوره وتعاشره, أو العاصي من دون إنكار هذا الممنوع, أما على وجه النصيحة والتبليغ والدعوة ولا سيما إذا كان يرجع هدايته هذا مطلوب.
أحسن الله إليكم, يقول نرجو أن تبينوا لنا الفرق بين المناظرة والمخاصمة.
المناظرة أوسع من المخاصمة, المناظرة قد تكون مناظرة لبيان الحق, يناظره ويبين له الحق من دون خصام من دون جدال, أما الخصام يكون خصام وجدال كل واحد ينتصر لنفسه أما المناظرة معناها يناظره ويبين له الحق, إذا كان من أهل العلم من أهل البصيرة وعنده قدرة على المناظرة لتمكنه في هذا الشيء الذي يناظر به لتمكنه من العلم فلا بأس أن يناظر, إذا كان يرجو أن يستفيد من يناظره وأن يرجع عن ما هو عليه من الباطل، هذا مطلوب كما حصل مناظرة مع ناظر عثمان بن سعيد الدارمي بشر المريسي، وكما ناظر غيره من أهل العلم من أهل العلم. فالمناظرة إذا كانت من أهل العلم ومن الفقيه أو المتمكن أو العالم الذي عنده بصيرة في الدين وحسنت نيته ويرجو أن لهذه المناظرة أن يسلم الكافر الذي يناظره أو يرجع المبتدع عن بدعته أو يرجع المخطئ عن خطأه فلا بأس. أما إذا كانت خصومة كل ينتصر لنفسه لا، فهذا ممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جل وعلا، وزق الله جميعا، ثبت الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، ورواه أحمد من طريقين، وفيهما أحمد بن عبيد المكي، واتقاه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وذكر أيضا عللا أخرى له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأثر 43 بعد 100، وهو قول أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، يقول: دخلت مع طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس التابعي الجليل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس، يسأل ابن عباس: ما تقول في الذين يردون القدر؟ يعني يردون قدر الله وقضاءه. والذين يردون القدر كما سبق، إما أنهم لا يؤمنون بعلم الله وكتابته، وأولئك هم القدرية الأولى الذين يقولون إن الأمر أنف ومستأنف وجديد، وإن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها حتى تقع، ويمكنون كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. هؤلاء كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا قدرية بالعلم، فإن أقروا به خصم وإن أنكروا كفروا. وأخرجهم العلماء من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم ابن عباس، ولهذا قال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون قدر الله فلا يؤمن بعلم الله وكتابة الأشياء قبل كونها؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: ما صانع ماذا؟ يعني ماذا تصنع فيهم؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل بكفرهم وضلالهم، وأولاهم القدرية الأولى. ولهذا قال: أنا أجعل يدي في رأسه حتى أدق ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أنه قال ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل لكفرهم وضلالهم، هؤلاء هم القدرية الأولى. أما القدرية المتوسطة، عامة القدرية الذين يثبتون علم الله وكتابته الأشياء، ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل إرادته للمعاصي والطاعات، وينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد. يقولون العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها مستقلين، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد، الطاعات والمعاصي. ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، ويوجبون عليه أن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه طاعة أو معصية. هؤلاء لهم شبهة، هؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعة. ومراد ابن عباس والذين سمعهم ابن عباس القدرية الأولى الكفرة، ولهذا رأى أنهم يستحقون القتل، قال أجعل يدي في رأسه حتى أدق عنقه حتى أقتله، وكما قد عمي ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال أروني بعضهم. وفي لفظ أنه قال لما سئل عن بعض القدرية قال إذ استمكنت منه قل ماذا تفعل به وقد عمي، قيل هنا قدري ينكر القدر، فقال والله لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه ولا أدقن رقبته حتى أقطعها. هذا يدل على أنه يرى أنه كفار. وفي التحذير من أهل البدع القدرية وغيره. نعم.
وقال ابن عباس من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، رواه شهاب القضاعي في مسنده موقوفا على ابن عمر.
نعم. ومفارقة الجماعة تكون بمخالفة السنة وفعل البدعة، هذا في التحليل من البدع. من فارق الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، بأن شذ عنهم وفعل البدعة، فإنه يكون مفارقا للجماعة. ومن فارق الجماعة فعل هذا الوعيد، مات في ميتة الجاهلية، هذا باب الوعيد، يعني أنه مرتكب للكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فبيتته جاهلية، هذا من باب الوعيد، يدل على أن هذا من الكبائر. قال من فارق الجماعة يعني بأن ترك السنة وفعل البدعة فمات فبيتته جاهلية، المعنى أن يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فيه التحليل من البدع، والأمر بلزوم السنة والجماعة والتحذير من الشذوذ ومخالفة السنة. فمن فارق الجماعة فقد فعل البدعة وشذع عن الجماعة وعن السنة. نعم.
فقال مجاهد في قوله عز وجل يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا، أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا.
وهذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس يقول في قول الله عز وجل يخوضون في آياتنا، فسرها بقوله يكذبون، ويدخل في عمومها أهل البدع، فإنهم يخوضون في آيات الله ويكذبون بالسنن ويرتكبون البدع، هي التحليل من البدع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ويعرضون عن السنن وعن ما دلت عليه النصوص، ويعتنقون البدع، فلهم نصيب من هذه الآية وذلك الذين يخوضون في آياتنا، ففيه التحذير من الخوض في آيات الله بغير علم، لأن من خاض في آيات الله بغير علم نشأت عنده الشبه وتنشأ من الشبه البدع، ففيه التحذير من البدع، تحذير من وسائلها وهو الخوض في آيات الله بالباطل تكذيب النصوص وردها وتأويلها وحملها على غير محملها، فإن هذا يولد الشبه والشكوك وتنشأ من ذلك البدع. وفيه التحذير من الخوض في آيات الله، والواجب على المسلم أن يؤمن بآيات الله وبالسنن، وأن يلتزم ما دلت عليه النصوص، وأن يستقيم على الدين، وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع، إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا.
وهذا الأثر عن حسن بصري رحمه الله يقول: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة. وهذا محمول على المبتدع الذي بدأته مكفرة، فالمبتدع الذي بدأته مكفرة لا يقبل الله منه عملا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، حتى يتوب من كفره وضلاله، فإن الكافر لا تقبل، الكفر لا تقبل معه العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمبتدع الذي بدأت توصله الكفر لا يقبل الله منه عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، وجميع أعماله حابطة نعوذ بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنما مثل أحدهم، يعني المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة، كمثل رجل أراد سفرا ها هنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع في سفره إلى الله لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا، لأن كافر عمله حاضر. أما المبتدع الذي بدعته لا توصله الكفر فهذا مؤمن لكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف مرتكب الكبيرة، هو على خطر، والمعاصي والبدع بريد الكفر، فإذا كانت بدعته لا توصله الكفر فإن عمله مقبول وصحيح، وهو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة وعليه الوعيد. أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فهذا هو الذي لا تقبل منه أعماله، وهذا هو الذي قصد الحسن رحمه الله. نعم.
وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى، قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا.
نعم. هذا قال مرة الطيب في قوله: وأفئدتهم هوى، يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، في قوله تعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظالمون والمبتدعة من الظلمة، هم ظلمة. فسر مرة الطيب قول وافدهم هواء، يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، ويفسر وافدهم هواء بأن خالية عن الحق، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. وافدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير، وافدتهم هواء في الآخرة من شدة الخوف، وهذا في يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من شدة الخوف. فأفئدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير والحراس على الحق, وأفئدتهم هواء في الآخرة لشدة الخوف بسبب أعمالهم الخبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو
وهذا فيه التحذير, تحذير من أهل البدع, إن أهل البدع يشاركون الكفرة في هذا. وإن كان المبتدع الذي بدعته غير مكفر عنده أصل الإيمان إلا أن إيمانه ضعيف, أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك, فإني أحب أن آخذ برأيك, فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير, وما هي إلا زينة من الشيطان, وما الأمر إلا الأمر الأول.
وهذا الأثر عن أبي حمزة سأل إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود التابعي تابعي صغير عن هذه الأهواء يعني البدع. يسأل أبو حمزة يسأل إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء يعني البدع أيها أعجب إليك, فإني أحب أن أخذ برأيك, فقال إبراهيم ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. كل البدع شر ما فيها خير. ومن قال من أهل العلم إن البدع تنقسم إلى أقسام, من بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة حسنة وبدعة سيئة, فهذا ليس بصحيح. فالبدع كلها سيئة, ليس في البدع شيء حسن. وما يتهمه بعضهم من أن هناك بدعة حسنة فليست بدعة, سماها بدعة وليست بدعة. أما البدع كلها ضلالة, كل محدث بدعة وكل ضلالة, كل بدع شر ليس فيها خير. كما قال إبراهيم هنا ما جعل الله بشيء منها مثقال ذرة من خير. البدع ما في خير أبدا, كل البدع كلها شر, كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما هي إلا زينة من الشيطان, الشيطان يزينها ويحسنها في قلوب معتنقيها. وما الأمر إلا الأمر الأول, ما الأمر إلا الأمر الأول الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة, الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعون, وهو لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الدين. ما الأمر إلا الأمر, ما الأمر المقبول عند الله إلا الأمر الأول الذي عليه الصحابة والتابعون تلقه عن نبيهم. فالواجب لزوم السنن والاستقامة على الدين والحذر من الأهواء والبدع, فإنها زينة للشيطان وليس فيها شيئا من الخير. نعم.
وقال أبو العالية نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل, أو قال أعظم فأعظم, أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة. أخرجه ابن سعد في الطبقات, والهروي من كلام مجاهد, واللالكائي والدارمي عن مجاهد.
نعم. وهذه المقالة أبو العالية لأبي العالية الرياحي يقول نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم. النعمة الأولى قال أن هداني الإسلام, والأخرى أن عصمني من الرافضة. يحتمل هذا أن عصم من الرافضة أو عصم من الرفض وهي مذهب الرافضة. سياق الكلام يقصد أنه قال عصم من الرفض أي مذهب الرافضة, ويحتمل معنى أن عصم من الرافضة يعني فلم أكن معهم, وذلك لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم, وهذا تكذيب لله ويكفر وضلال, ويعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه لا بقى إلا الثلث, ويعبدون آل البيت. فلهذا قال بالعالية من نعمة ثانية علي لا أدري أيهما أفضل, أو قال أعظم, الأولى أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرفق. والحقيقة أن النعمة الأولى هي الأصل والثانية داخلة فيها. النعمة الأولى هي الأصل, هي أن هداه للإسلام إذا هدى الله المسلم للإسلام عصمه من الرفق، لأن الرفق ينافي الإسلام، لأنه كفر وضلال، فمن هداه الله للإسلام فقد عصمه من الرفق. فالنعمة الأولى هي الأصل، والثانية داخلة فيها. نعم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند،
وهذا فيه تحريم من البدع ومن الرفق من المذهب الرافضة، ولا وحس على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. نعم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
نعم. هذه المقالة لحسن بن شقيق ابن عمر بن شقيق الجرمي، يروي عن عبد الله بن المبارك العالم الزاهد الإمام المشهور، يروي عن الحسن بن شقيق أنه جاءه رجل كأنه لم يعرف ولم يتحقق منه، فقال له: أنت ذاك الجهمي اللي تقول بمذهب الجهمية، وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويقولون الله في كل مكان. قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. يهجر هجرا له لكفره وضلاله، هذا يدل على أن وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم، أنه يجب على الإنسان أن يزورهم وأن يبعدهم من مجلسه ولا يكون جلساء له. فقال الرجل: أنا تائب، فأنا تائب. وهذا في وقت تظهر فيه السنة والبدع كان قليلا، أهل السنة لهم والأئمة والعلماء لهم مكانة ولهم قوة، وأهل البدع مخذولون. ولهذا قال هذا المبتدع: أنا تائب، لعبد الله المبارك. قال: لا 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 أقبل منك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك، كما ظهرت بدعتك يظهر السنة في الأمكنة التي ظهرت فيها البدعة، حتى يكون ذلك علامة على توبتك، أما دعوة باللسان فلا أقبل. دل على وجوب هجر أهل البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، يجب على الإنسان أن يهجرهم وأن لا يكلمهم وأن لا يجالسهم وأن يطردهم من مجلسه حتى تظهر توبته. ولهذا لم يقبل منه عبد الله المبارك، لم يقبل قوله ولا كلامه حتى تظهر توبته بالفعل، ما يكفي القول باللسان، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم.
وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر.
إيش؟ وأبا عندك ولا وأبو؟
وأبا عامر.
نعم.
وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال: وقال لي يا أبا محمد،
حتى قال وقال لي طيب مختلف النسخ، حتى قال. نعم.
حتى قال وقال لي يا أبا، أو قال لي
عندي حتى قال لي يا أبا محمد صلى الله عليه وسلم،
حتى قال لي يا أبا محمد: والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله وأن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه.
نعم. وهذا
رواه اللالكائي.
نعم. وهذه المقالة قال نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان. يقول أدركت هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم, قال أدركت مالك بن أنس وسعيد بن مسيب وعامر الشعبي سعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول وسلمان بن موسى والحسن بن سيرين وأبا عامر. أدرك أبا بكر الصديق مع غيرهم قد سماهم. قال فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع, يعني كلهم يأمروني بلزوم السنة والجماعة. من لزوم السنة لزوم جماعة المسلمين, صلي مع المسلمين في جماعتهم ويحذر من الشذوذ, فمن ترك الجماعة فسد عن المسلمين, والجماعة واجبة. والله تعالى يقول وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك, قال واركعوا مع الراكعين. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لبن أم مكتوم وكان رجلا ضلل البصر شاسع الدار لما قال له انه يسمع النداء. فلزوم الصلاه في جماعه هذا من لزوم جماعه المسلمين. قال فكلهم يامر بالصلاه في جماعه وينهاني عن الاهواء والبدع, في التحذير من البدع والشذوذ والخروج عن الجماعه والامر بلزوم الجماعه, لزوم السنه ولزوم جماعه المسلمين وعدم الشذوذ عنهم والبعد عن الاهواء والبدع. حتى قال لي يا أبا محمد ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد, يعني حيث أن يقول ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد. يقول أن مشيتي إلى هذا المسجد أراه عمل صالح أرجو به ثواب الله, مشيتي إلى المسجد وصلاتي مع المسلمين ولزوم جماعتهم هذا من أوثق الأعمال التي أعملها ومن أرجى الأعمال التي أرجو برها ورضاها عند الله, حيث أن يصلي مع جماعة المسلمين وأزم جماعة المسلمين ولا أشد عنها. ولربما كان الوالي عليه كما شاء الله أن يكون, قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا نضيع الصلاة خلفه, يعني قد يكون الوالي كان في العصر الأول كان الأمراء يصلون بالناس وكان يكون عليهم بعض الشيء بعض المعاصي, وربما كان عليه والي كما شاء الله يعني شيء من المعاصي, قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. فإمام المسلمين والأمراء إذا صلوا بالناس يصلي الناس خلفه ولو كان عليه بعض المعاصي, وهي أهون من البدع. ومقصوده أن لزوم جماعة المسلمين من أوثق الأعمال حتى ولو كان الإمام الذي يصلي عليه بعض الملحوظات, لكن مصيبة البدع والشذوذ, هذا فيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الشذوذ والبدع. ولهذا قال كلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع, وفيه التحذير من البدع وفيه الأمر بلزوم السنة والجماعة ولزوم جماعة المسلمين في مساجدهم, فإن هذا من لزوم الجماعة. والواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي صلواتهم وفي عباداتهم وفي أوطانهم وبلدانهم, والحذر من الشذوذ والبدع. نعم.
وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل, قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه, قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا يراضعوا ولا تصلي خلفهم, قال مالك ولا أرى أن يناكحوا.
نعم. وهلا مقالة ابن وهب قال سئل مالك عن أهل القدر الذين يتكلمون في القدر وهم طائفتان كما سبق, الذين ينكرون علم الله وكتابته والطائفتان الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق. سئل مالك رحمه الله أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل, قال نعم لا يجادل ولا يخاصم بل يهجر إذا كان عارفا بما هو عليه, إذا كنت تعرف ما هو عليه وأنه مصر على ما هو عليه فلا يجادل ولا يخاصم، لكن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال: وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبره بخلافهم، يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير جدال ولا خصوم، وتخبره بأنه مخالف لما عليه السنة والجماعة، ولا يواضع، يعني لا يجادل ولا يخاصم. أصل وضع النقص، لا يواضع لا يجادل ولا يخاصم، لأن الجدال والخصام يولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. وإنما يكف عن كلامهم وخصومتهم، ولكن يقرون المعروف وينهون عن المنكر، ولا يصلى خلفه. قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا، لا يزوج القدر، لا يزوج ولا يصلى خلفه، لأنه كافر الذي لا يؤمن بعلم الله وكتابة الأشياء، فهذا كافر لا يزوج ولا يصلى خلفه. أما عامة القدرية الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق وقالوا أن العباد خالق ولا يفعل، فهؤلاء بدعتهم كبيرة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولا يكفر ولا يرتب إمام المسلمين، لكن إذا لم يجد غيره صلى خلفه فالصلاة صحيحة، في أصح قول العلماء. نعم.
قال: وسئل مالك عن تزويج القدر فقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك.
وهذا هذا مقال مالك يدل على انه يرى ان القدر كافر لا يزوج، ولهذا تلا هذه الافعال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم، فدل على انه يرى ان القدر مشرك، والمشرك لا يزوج. وهذا محمول على القدر الغالي، قدريه الغلاة الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة الذين كانوا علم الله وكتابة للأشياء. أما عامة القدرية المتأخرون فهم مبتدعة. والفرق بين الطائفتين الأولى، الطائفة الأولى القدرية ينكرون المرتبتين الأوليين من القدر، والطائفة الثانية يقرون بالمرتبتين الأوليين وينكرون عموم المرتبتين الأخريين. مراتب القدر أربعة لا بد من الإيمان بها: علم الله الأشياء بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث إرادته للأشياء قبل كونها، والرابع الخلق والإيجاد. فالقدرها الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين وهم كفرة، والمتوسطون يقرون بالمرتبتين الأوليين، والمرتبتين الأخريين ينكرون العموم فيقولون: أراد الله كل شيء إلا أفعال العباد، والخلق خلق الله كل شيء إلا أفعال العباد، وهم الخالقون لها بسبب الشبهة التي حصلت لهم. هؤلاء مبتدع. ومراد مالك رحمه الله الذي لا يزوج، فالقدري قدري من القدرية الأولى، قدرية الأولى. ولهذا تلا الآية: ولا عبد مؤمن خير مشرك، فدل على أن القدر مشرك لا يزوج، وهي التحرير من البدع، بدعة القدرية وغيره. نعم.
وقال: وسمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. رواه اللالكائي بسنده عن الحسن أن رجلا جاء ليناقشه فقال له: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه.
نعم. وعلى المقالة مالك أيضا تابع لما نقله ابن وهب، يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، يعني ما عندي شك ليقين، وأما أنت فشك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. هذا يدل على أن أهل البدع عندهم شكوك وليس عندهم يقين، فالواجب الحذر من أهل البدع حتى لا يشك الإنسان في دينه وعقيدته في ربه وفي أسمائه وصفاته، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة والأشاعرة وغيرهم. نعم.
قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم.
نعم. هذا وصف أهل الأهواء أهل البدع، يلبسون على أنفسهم أو يلبسون على أنفسهم